أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب قطر الندى وبل الصدى. وقطر الندى بفتح القاف وسكون الطاء، تقول قطر ولا تقول قطر. قطر دولة خليجية، إذن اسمه قطر الندى وبل الصدى. ويتضمن هذا الكتاب أصل ومد، أصل عفوا وشر. الأصل يرمز له بكلمة صاد، والشر يرمز له في الكتاب بكلمة شين. وكلا الأمرين الأصل والشرح هما لابن هشام الأنصاري المصري، يعني ما يتضمنه الأصل وما يتضمنه الشرح هو بقلم العالم النحوي ابن هشام المصري الشافعي الحنبلي. هسه ماذا يقصد بهذا العنوان؟ معناه قطرات من الندى تكفي لأن تبل الصدى، تبل العطش، أي هذه القطرات من الندى تكفيك لكي ترتوي، أي أن هذه المواضيع النحوية بصورة موجزة تكفي لمن يبغيها، تكفي لمن يطلبها، أي هي مواضيع مختصرة موجزة ولكنها كافية ووافية لمن يطلب علم النحو. وهذا الأصل قطر الندى وبل الصدى، أتكلم عن الأصل، هو رسالة صغيرة في النحو نشرت عدة مرات، نشرت عدة مرات، ثم قام المؤلف، مؤلف الأصل وهو ابن هشام الأنصاري المصري، بشرح هذا الأصل، بشرح هذا الأصل الذي كتبه، فسماه شرح قطر الندى وبل الصدى، أي أن الأصل هو قطر الندى وبل الصدى. ثم بعدها نفس المؤلف شرح هذا الأصل فسماه شرح قطر الندى وبل الصدى، وقال عن هذا الشرح أنها مجموعة من النكت، والنكتة في اللغة معناها المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى إعمال الفكر، إلى إمعان الفكر وإعمال النظر. فقال هذه مجموعة من النكت حررتها، يقول ابن هشام، هذا القول لابن هشام، يقول هذه مجموعة من النكت حررتها على مقدمة المسمات قطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى. يقول عنها رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، إلى آخر ما قاله عنها. يعني يقول أنا عندما كتبت الأصل كان في هذا الأصل يوجد بعض الأمور، بعض الأمور التي يجب أن تكشف، فأنا تصديت لكشف ما كتبته في الأصل وشرحت هذا الأصل وأخرجت لك هذا الكتاب المسمى شرح قطر الندى وبل الصدى. يحتوي هذا الشرح، الأصل والشرح، على الموضوعات التالية نذكرها بالإجمال: الكلمة وأقسامها، إعراب الاسم وبناءه. قد تكون هذه المواضيع مرت علينا في مباحث التحفة السنية، ولكننا سنتطرق إلى هذه المواضيع بصورة أوسع. أنواع الفعل وأحكامه، حقيقة الحرف ومذاهب العلماء في الكلام، أنواع الإعراب، علامات الإعراب، النكرة والمعرفة، المبتدأ والخبر، النواسخ، الفاعل، نائب الفاعل، هذه مرت علينا، الاشتغال، هذا سنأخذه إن شاء الله في مباحث القرص، التنازع أيضا لم يمر علينا. أيضا يوجد في هذا الشرح المفعولات بأنواعها التي مرت علينا: الحال، التمييز، المستثنى، والمخفوضات. ثم بعدها أيضا شبه الفعل والتوابع وبحث العدد وموانع الصرف والتعجب والوقف ورسم الحروف وهمزة الوصل. هذه الموضوعات إجمالا هي التي سندرسها إن شاء الله في هذا الشرح. فإذا يعني بعضها سمعنا به والبعض الآخر إن شاء الله سيتوضح أكثر، وحتى الذي سمعنا به سيكون إن شاء الله في طرحنا لمباحث القطر سيكون هناك إعادة وتكرار وبيان للموضوع بأكمله. نعم سنعتمد على ما تقدم من معلوماتنا في مباحث التحفة، المعلومات البسيطة التي أخذناها. هذا الكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى طبع عدة مرات، وقد وضعت له عدة حواشي. يعني عندنا أصل وعندنا شرح، وهذا الأصل والشرح صار كتاب اسمه شرح قطر الندى وبل الصدى. هنا جاء العلماء وتسابقوا على وضع حواشي لهذا الكتاب الذي هو شرح قطر الندى وبل الصدى. يعني الأصل والشرح كلاهما لابن هشام الأنصاري، ولكن الحواشي كثيرة. أشهر ما كتب من التعليقات هي التعليق التي حققها محمد محي الدين عبد الحميد، والتي أسماها سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى. سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى. أيضا هناك شرح موجود اسمه شرح الفاتهاني، مسمى مجيب الندى اسمه. هذه الشروحات موجودة، بإمكانك أن تطلع تقتنيها وتطلع عليها. يسمى مجيب الندى إلى شرح قطر الندى، مجيب الندى إلى شرح قطر الندى، وهو مجلد واحد موجود. أيضا هناك حاشية اسمها معالم الاهتداء لشرح شواهد قطر الندى، معالم الاهتداء لشرح شواهد قطر الندى وبل الصدى للمكي الزبيدي. أيضا هناك حاشية على هذا الكتاب هي حاشية السجاعي على شرح قطر الندى، حاشية السجاعي. أيضا هناك حاشية اسمها حاشية الآلوسي على شرح قطر الندى. وهناك كتاب يتضمن إعراب الشواهد القرآنية، يعني هناك آيات قرآنية قد وردت في هذا الكتاب، هناك كتاب مختص يشرح هذه الشواهد القرآنية ويعربها، أي الآيات القرآنية التي استشهد بها ابن هشام الأنصاري المصري الشافعي الحنبلي. وهذا الشرح الذي يتضمن إعراب هذه الشواهد، هذا الكتاب للدكتور رياض حسن الخوام، وأيضا هناك شروحات أخرى وتعليقات أخرى على هذا الكتاب. الآن بعد أن عرفنا إجمالا عنوان الكتاب، ما يتضمنه الكتاب، نريد أن نسلط الضوء ونذكر نبذة مختصرة عن حياة ابن هشام الأنصاري المصري، وهو صاحب الأصل والشرح، فهو العلامة عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري الخزرجي الشافعي الحنبلي، يلقب بجمال الدين، يكنى بأبي محمد. ولد في القاهرة سنة 1306 ميلادية، وتوفي سنة 1360، يعني عاش قرابة 54 سنة، عمره 54 سنة. ما هي صفاته؟ يذكر أنه كان يتمتع بذكاء خارق. حس هذا الذكاء الخارق لماذا لم يكن عونا له لكي يهديه إلى مذهب الحق؟ هذا ما ندري فيه، ولكن يذكر أنه كان يتمتع بذكاء خارق وذاكرة قوية، وقد استطاع أن يبرز في عدة علوم، منها علم النحو، علم الفقه، علم الأدب، علم التفسير، علم اللغة، وكان أديبا شاعرا. ويذكر أنه كان من الناحية الخلقية متواضع دمث الأخلاق. هذا بالنسبة إلى صفاته وعلومه. ما هو مذهبه؟ ابن هشام المصري كان على مذهب الشافعية، كان شافعيا المذهب، وتفقه في هذا المذهب، لكنه بعدها عدل عنه وصار حنبليا، صار حنبليا واستقر على الحنبلية. ما هي أقوال العلماء في هذا العالم؟ نظر العلماء إلى ابن هشام نظرة فيها الكثير من الإعجاب والتقدير، وقال بعضهم عنه أنه كان نحوي وقته، وقال ابن خلدون عنه أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني، أي أنه برع في هذا العلم. وقال عنه في مورد آخر أنه على علم جم، يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة وفور بضاعته منها، يعني آثاره تدل على علميته وتدل على علمه. له مؤلفات كثيرة يذكرها بعض الشراح، إذا أردت فاطلع عليها. أمر آخر، بعد أن عرفنا من هو المؤلف، من هو أول من أسس علم النحو؟ ثبت بالرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام أول من وضع علم النحو والصرف، وأول من قسم الكلمة إلى الأقسام الثلاثة، وذلك في الخبر المعروف عندما سأله تلميذه أبو الأسود الدؤلي في الخبر المأثور. هنا نخاطب ابن هشام الأنصاري، إذا كان هذا العلم الذي برعت فيه ووصلت فيه إلى القمة هو أول من وضعه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلماذا لم تتبع أستاذك ولماذا لم تشر إليه؟ أيضا أمر آخر، إن شاء الله في بداية كل درس سنذكر فائدة نحوية أو لغوية. لماذا؟ لأننا في زمن انتشر فيه اللحن بين الناس، والتبس الأمر على أبناء لغة الضاد، فصاروا لا يميزون بين السليم والسقيم، وأصبح التكلم بالإعراب عيبا والنطق بالكلام الفصيح ثقيلا. فلذلك آثر بعضهم التزام الوقف والتسكين هربا من حركات الإعراب، وبعضهم طلب السلامة من اللحن فاستحسن التكلم باللهجات المحلية هربا من اللغة الأم التي هي لغة القرآن الكريم. فلذا ارتأينا أن نذكر فائدة في بداية كل درس. واقعا أنا في تدريسي لهذه المادة لا أدعي أنني مبرأ من الخطأ واللحن، فكلنا خطاؤون إلا من عصم الله عز وجل. وقبل الشروع في مباحث هذا الكتاب أذكر لك بعض الأمور على سبيل الفائدة. أول من تكلم بالعربية المحضة عربية قريش هو إسماعيل عليه السلام، أما عربية قحطان وحمير فقد كانت قبل إسماعيل عليه السلام. أول من أفرد التصريف من النحو، يعني كان علم الصرف وعلم النحو علما واحدا، ثم بعدها فصل فصار علم الصرف علما وحده وعلم النحو علما وحده. لكن يأتي السؤال، من هو أول من أفرد علم الصرف عن علم النحو؟ فأول من قام وميزه بالتصنيف هو بكر بن محمد المازني الشيباني. أول من وضع علم النحو ونقط المصحف الشريف هو أبو الأسود الدؤلي المتوفي سنة 69 هجرية بتوجيه من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول من ابتكر فكرة المعاجم العربية معاجم اللغة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي المتوفي سنة 180 هجرية. أول من وضع علم العروض أوزان الشعر هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي. أول عالم كوفي وضع كتابا في النحو هو أبو جعفر الرؤاسي وهو أستاذ الكسائي. أول من عرب الخط من الكوفي إلى صورته الحالية هو ابن مقلى البغدادي المتوفي سنة 941 ميلادية، وأول من وضع أصول علم البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني المتوفي سنة 1097 ميلادية. الآن لنحاول أن ندخل في بداية في مقدمة ما كتبه الماتن. قال بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ابتدأ المصنف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم تبركا وتيمنا بذكر الله تبارك وتعالى، واقتداء بكتاب الله الكريم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله لا يبدأ فيه ببسم الله فهذا أبتر، أي وإن تم ظاهرا من جهة المشاهدة لكنه واقعا ناقص البركة. فكل ما لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو يتم ولكنه ناقص البركة. ولهذا نحن أيضا نبتدئ بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم ونعرب هذه الآية الشريفة من باب التيمن والتبرك، فكيف تعرب بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول الباء حرف جر، اسم مجرور بحرف الجر الباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الجار والمجرور له متعلق، بينا في مباحث التحفة أن الجار والمجرور والظرف لهما متعلق، فبماذا يتعلق هذا الجار والمجرور؟ هناك قولان، القول الأول أنهما متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، خبر محذوف لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الجار والمجرور متعلقان بحاصل، وحاصل خبر لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، فيكون الكلام هكذا ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول، وقول آخر يقول جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف مقدم تقديره ابتدائي، فيكون التقدير هكذا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وشبه الجملة، شبه الجملة من الجار المجرور في محل نصب مفعول به، هذا رأيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لفظ الجلالة تقول وهو مضاف، ولفظ الجلالة الاسم الكريم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هنا صفة تتبع الموصوف، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة في آخره، فتتبع الاسم الكريم في الحكم، وبينا أو سيمر علينا إن شاء الله أن الصفة تتبع الموصوف في الرفع والنصب والخفض والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع إلى آخره. إذن الرحمن صفة أولى، الرحيم صفة ثانية أيضا مجرورة، أيضا مجرورة. إذن نحن من باب التيمن والتبرك أعربنا هذه الآية الشريفة، وطلبا للإتمام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إتمام هذا الكتاب، لأنه ليس كل من درس، ليس كل إنسان يوفق لدراسته إذا كانت نيته هي قربة إلى الله تعالى وخدمة لمذهب أهل البيت، وليس كل من درسه قد أكمله، وليس كل من أكمله قد فهمه، وليس كل من فهمه قد وفق لنشره خدمة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله. هنا نحن الآن نتكلم في خطبة المؤلف، خطبة بضم الخاء، تقول خطبة على المنبر خطبة، خطابة، ولا نقول خطبة بكسر الخاء، خطبة، لأن خطبة أي خطب المرأة في النكاح فتقول خطبة بكسر الخاء. إذن الكلام في خطبة المؤلف، قال الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، هذا يذكرنا بحديث شريف من تواضع لله رفعه، يقول الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، لمن تواضع، من تواضع لله رفعه الله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، لئن شكرتم لأزيدنكم وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاح رواقها. هنا تقول الرواق بالكسر والرواق، كلا المعنيين صحيح، والمعنى أنه يصلي ويسلم على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بلغ الغاية في الفصاحة، قمة الفصاحة تجدها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. المعنى أن البلاغة بلغت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الحدود وأكملها، لأن الرسول وأهل البيت هم لب العرب، لب العرب. ونعجب ممن يشير إلى أولاد رسول الله بأن هذا العالم أعجمي ليس عربي، ولو رجعت إلى أصل هذا السيد لوجدته أنه يرجع إلى رسول الله، ورسول الله هو لب العرب. قال: المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. إذن آله هادين، وعلى آله الهادين، هادين، فلماذا لم يهتدي ابن هشام إلى مذهب الحق؟ وبعد يقول: فهذه نكت. هنا النكت بينا جمع نكتة، وهي هنا المسألة الدقيقة التي تتطلب إمعان الفكر. قال: وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمات لقطر الندى وبل الصدى. يشير بالنكت إلى شرحه الذي يرمز له في الكتاب بحرف شين، والمقدمة هي قطر الندى وبل الصدى. يقول: هذا الشرح الذي كتبته على الأصل رافعة لحجابها، أي يرفع حجاب المقدمة، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. يقول: هذا الشرح يكفي من جنح ومال إليه، ويوضح له شواهد الأصل، ويتمم له فوائد المقدمة، ويكفيه إذا اقتصر عليها. ولكن بعض العلماء يقول هذا لا يكفي، ولذلك نجد كثير من الحواشي والتعليقات عليها التي ذكرنا بعضها. قال: والله المسؤول أن ينفع بها، يعني أطلب من الله تبارك وتعالى أن ينفع بها كما نفع بأصلها. يقول: المقدمة التي كتبتها والتي يرمز إليها في هذا الكتاب صاد بحرف صاد، يقول هي نفعت، فأنا أطلب من الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالأصل، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله. نحن نقول أيضا: وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، إليه رجعنا، إليه نعود، قطعا إليه نرجع وإليه نعود. إذن حرف الصاد المراد منه الأصل، أي المقدمة، أي قطر الندى وبل الصدى. وحرف الشين المراد هو الشرح الذي كتبه ابن هشام الأنصاري المصري الشافعي الحنبلي لتوضيح مقدمته التي رمز إليها بحرف الصاد. علم النحو، علم النحو الذي نحن بصدده. وقبل أن ندخل فيما في مقدمة الماتن في مقدمة قطر الندى، علم النحو الذي نحن بصدده هو علم بأصول، علم بقواعد. هذه القواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. يعني هناك قواعد، هذه القواعد إذا عرفناها وحفظناها وأحسننا تطبيقها سنعرف بها أحوال أواخر الكلمات من ناحية الإعراب ومن ناحية البناء. هذه القواعد نسميها علم النحو، علم النحو. يأتي سؤال، ما هو موضوع علم النحو؟ لكل شيء موضوع. موضوع علم النحو هو الكلمات العربية التي يبحث فيها عن الحركات الإعرابية أو البنائية، الإعرابية والبنائية، يعني إعراب وبناء. من باب التذكير، ماذا تقصدون بالإعراب؟ أحسنتم، الإعراب هو تغيير آخر الكلمة، آخر الكلمة وليس أولها وليس وسطها، آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا أقول لك جاء زيدون، رأيت زيدان، مررت بزيدين، وهنا أنا أتلفظ الحركة الأخيرة من باب التعليم، وإلا العرب تقف على ساكن. فالصحيح أن أقول جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، هكذا الصحيح. ولكننا نلفظ هذه الحركة الأخيرة من باب التعليم والتوضيح، هذا لفظا. تقديرا، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، أي نقدر لها حركة تقديرا، بحيث لو كان بالإمكان ظهور الحركة عليها لظهر، ولكن حصلت موانع منعت ظهور الحركة على الحرف الأخير. هذه الموانع قد تكون التعذر، قد يكون الثقل، قد يكون اشتغال المحل، قد يكون كراهة التوالي أكثر. فإذا وهذه سنشير إليها أيضا، سيأتي بيانها تفصيلا. أما بالنسبة إلى البناء، هو أن تلزم الكلمة طريقة واحدة، حالة واحدة لا تتغير مهما كانت العوامل الداخلة عليها. تقول جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، فنفس الحركة ولكن المحل اختلف. في المثال الأول في محل رفع، في المثال الثاني في محل نصب، في المثال الثالث في محل خفض. يأتي سؤال، لماذا ندرس علم النحو؟ ما هي الثمرة؟ ثمرته صون اللسان عن الخطأ واللحن، والاحتراز عن الخطأ واللحن، والاستعانة بهذا العلم على فهم المعاني، معاني الكتاب والسنة المطهرة، وفهم مسائل الفقه، وفهم كلام العرب، أن العرب تخاطبوا، نريد أن نفهم كلام العرب، فلا بد أن نمتلك هذه العلوم وهذه الأساسيات. إذن موضوع النحو، علم النحو هو الكلم العربية. من هنا عندما يراد أن يبحث عن كل علم يبتدأ بتوضيح وفهم أحوال موضوعه. يعني كل علم عندما يراد أن يدرس لا بد أن يسأل ما هو موضوعه، وعندما يسأل ما هو موضوعه؟ هنا يتم تتم الإشارة إلى الموضوع. فلذلك ابتدأ المصنف في أصله وشرحه ببيان الموضوع، موضوع علم النحو، ولذا شرع في الفصل الأول بالكلمة وأقسامها، وقال أصل الكلمة قول مفرد. إذن شرع في توضيح موضوع علم النحو. في هذا الأصل عندنا مطلبان إن شاء الله. أنا بينت أنه عندما يقول أصل مراد إلى الأصل، يشير إلى مقدمتي المسمات بقطر الندى وبل الصدى، وعندما يقول شرح إشارة إلى شرحه. والأصل والشرح لابن هشام الأنصاري المصري الشافعي الحنبلي. فهنا عندنا مطلبان إن شاء الله سيتم توضيح هذا الأصل في الدرس الثاني في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.